بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كلامنا في هذا الدرس 53 وهو الأخير من دروس شرح هذا الكتاب القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي رحمه الله. الكلام يدور حول آخر قاعدتين وهما يتعلقان بصيغ العموم كما أشرنا. قاعدة 59 قال: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. هذه القاعدة والتي تليها ذكر الشيخ جملة من صيغ العموم وأشار في شرحه إلى بعض أحكامها. ومعرفة العموم أو العام وصيغه ومسائله من أهم شيء في الأصول لشدة الحاجة إليها لمن ينظر في النصوص الشرعية ويستخرج منها الأحكام. فذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله لهاتين القاعدتين المتعلقتين بالعموم هنا في القواعد الفقهية كالتنبيه من الشيخ إلى ضرورة العناية بما تشتد حاجة الفقيه إليه من المسائل الأصولية. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في مجموع الفتاوى 19289. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية معرفة العموم وصيغه والخصوص كذلك لطالب العلم وللعالم المجتهد. يقول: فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة. ذكره في كتابه الصواعق المرسلة مجلد 2689. إذن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، بمعنى أنه ليس لازما له بل هو عارض له وقد يزول عنه، وهذا قد حكي عليه الاتفاق بين العلماء والفقهاء. واعلم يا طالب العلم أن للعموم صيغا تدل بمجردها عليه في لغة العرب، وهذا قول جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم، وذلك نحو كل، جميع، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام وغيرها كما سيأتي، فإنها موضوعة للشمول حقيقة لغة وشرعا وعرفا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر الأهلية قال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين في البخاري 2371 وفي مسلم 987. قال ابن عبد البر رحمه الله: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني أنها آية منفردة في عموم الخير والشر، ولا أعلم آية أعم منها لأنها تعم كل خير وكل شر. كلام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 419. وهكذا يقول الحافظ ابن حجر: سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وهو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته خلافا لمن أنكر أو وقف، إلى آخر كلامه رحمه الله في فتح الباري في المجلد 66 تحت حديث 2860. كذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على الاحتجاج بصيغ العموم كما هو ثابت عنهم. وأيضا يا طالب العلم اعلم أن العام من قبيل الظاهر يقبل التخصيص بدليل، يقبل التخصيص بدليل مطلقا، لأن دلالته الشمولية واستغراقه لجميع أفراده ظنية عند الجمهور، وإنما تكون دلالته قطعية على أصل معناه وهو الواحد. إذا كان اللفظ غير جمع كرهط مثلا، أو أقل الجمع إذا كان جمعا كمسلمين، أو صحبته قرينة تدل على القطع في العموم كقوله تعالى وهو بكل شيء عليم. أما مفردات هذه القاعدة، قوله النكرة في سياق النفي. النكرة اسم من الإنكار، أنكر الشيء يعني نقيض عرفه، نقيض عرفه أنكره، فالنكرة نقيض المعرفة. واللفظ إذا دل على الماهية مع وحدة معينة فهو المعرفة، وإذا دل على وحدة غير معينة فهو النكرة. ولهذا قيل في تعريف النكرة ما دل على شائع في جنسه. إذن النكرة في سياق النفي، سياق يعني سابق الكلام ولاحق الكلام، أسلوبه الذي يجري فيه. والمراد هنا أن النكرة التي تلي النفي وما ذكر معه، النكرة في سياق النفي. والنفي كل شيء تدفعه ولا تثبته، نفيته، فالنفي خلاف الإثبات. والنفي يستفاد من أساليب وأدوات كما سيأتي. قال النكرة في سياق النفي أو النهي، النهي معروف، لا الناهية قول يتضمن طلب الكف بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهنا نهي، هنا نهي. ولا الناهية الموضوع لطلب الترك، يطلب بها ترك الفعل، وهذه تختص بالمضارع وتقتضي جزمه أيضا. لا تأكل مجزوم بلا النهاية، وهكذا. قال النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، نكرة في سياق الشرط كذلك تفيد العموم، تفيد العموم، تفيد يعني فيها زيادة تحصل للإنسان، كل منفعة تحصل للإنسان هي فائدة، هي اسم فاعل من قولك فادت له فائدة فيدا كباع بيعا، والجمع الفوائد. قال المناوي الفائدة الشيء المتجدد عند السامع يعود إليه لا عليه، هذه هي الفائدة، كما في المصباح. إذن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، العموم من عم يعم، شمل يشمل، يشمل العموم يعني الشمول، عمهم الأمر يعمهم عموما يعني شملهم، والعام يعني الشامل، الشامل. لذلك لما يقولون مطر عام إذا شمل الأمكنة، عرف العام العلماء بتعاريف، قالوا له لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت فيه عموم، استغرق اللفظ العام وهو كل جميع النفوس، فما من نفس منفوسة إلا وهي ميتة. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة، أن النكرة في أصل وضعها عند العرب تدل على الفرد المبهم، ولهذا كانت في سياق الإثبات مطلقة تفيد العموم، تفيد العموم. والكلام في صيغ العموم هو موسع في كتب أصول الفقه. هذه القاعدة أدلتها كما أشرنا اتفاق العلماء على ذلك، كذلك أيضا فهم الصحابة رضي الله عنهم لذلك، لأن هذه الصيغ تفيد العموم والشمول والأدلة كثيرة. لذلك قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في أول شرحه قال: ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين. كلام المتكلمين يعني الناطقين الذين يتكلمون، ليسوا أهل الكلام أهل البدع، لا، كلام المتكلمين يعني الناطقين، يترتب عليها أحكامها. إذن الشيخ رحمه الله يذكر يقول: يدخل في هذا الأصل يعني هذه القاعدة الجامعة أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين، كلام الناطقين، كلام الناطقين، قول القائلين. لا يريد الشيخ المتكلمين أصحاب علم الكلام، لا، هنا يريد كلام المتكلمين يعني الناطقين القائلين العرب الذين يتكلمون وينطقون. وحاصل ما أشار إليه الشيخ أنه يجب حمل حكم اللفظ العام على جميع أفراده عند التجرد عن التخصيص. يدخل في هذا الأصل، قال الجامع أمثلة، يدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين، فيترتب عليها أحكامها، يترتب عليها أحكامها، الأحكام الشرعية المعروفة. قال بعد ذلك: مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه قال ثلاث نكرات في سياق النفي، لا تملك، لا تملك، هاي لا نافية، هنا جاءت ثلاث نكرات: نفس لنفس شيئا، ثلاث، قال هذه ثلاث نكرات في سياق النفي يقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن عظم اتصالها بها، لا تملك شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا، شيئا، شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا، فهي تفيد العموم. هذا مثال واضح شرحه. ثم قال الشيخ: ومثال النهي، قال ومثال النهي، ذكر مثالا للنفي، قال ومثال النهي: ولا تدعو مع الله إلها آخر. هنا لا ناهية، تدعو مضارع مجزوم بلا، الفاعل مستتر، لا تدعو مع الله، مع ظرف مكان متعلق بحال، من إلها، إلها مضاف إلى لفظ الجلالة الهاء، وإلها مفعول به. إذن هنا لا الناهية أفادت العموم. قال العلماء: النكرة هنا إلها نكرة في سياق النهي تعم كما لو كانت في سياق النفي. ثم قال الشيخ: ومثال الشرط، مثال النكرة في سياق الشرط، قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يريدك بخير فلا راد لفضله، شملت الشرط والنفي. هنا إن شرطية، يمسسك فعل الشرط مجزوم، الكاف مفعول به، إن يمسسك الله، الله فاعل، بضر جار ومجرور متعلقان بيمسسك، والفاء رابطة لجواب الشرط. لا نافية للجنس، لا كاشفة، كاشفة اسم لا مبني على الفتح له خبر. ففي الآية أربع نكيرات، اثنتان في سياق شرط وهما ضر وخير، واثنتان بعد نفي وهما كاشف وراد. يعني الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده الله. ولهذا قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. هكذا قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، لهذه الآية السابعة بعد المئة من سورة يونس. ثم قال الشيخ ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق وفي النفي والنهي في هذه الأبواب. شرع الشيخ في ذكر الأمثلة وأمثلة على دخول هذا الأصل في كلام المتكلمين، متكلمين ناطقين القائلين. شروط الواقف إذا تكلم، وشروط الحالف إذا حلف، وشروط الطلاق إذا نطق بها الزوج، وهكذا العتق إذا تكلم ونطق السيد. قال وفي النفي والنهي في هذه الأبواب، كل هذا يدخل في الأحكام الشرعية. ثم قال وفي الجعالة وفي الجعالة ونحوها، فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذا، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر، أي إذا عمل له أي باب أو أي دار ثبت له الجعل، لأنه يحمل كلامه على العموم لأنه نكر في سياق الشرط. من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله، جاء الشرط، جاء الشرط، ثم بعد ذلك ذكر العمل. وبذلك انتهى شرح الشيخ لهذه القاعدة. ندخل في القاعدة المتممة لهذه القاعدة أيضا، والتي تتعلق بصيغ العموم أيضا، هي القاعدة الستون. يقول الشيخ من وما وأل وأي ومتى، يدل كل واحد منهما على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. إذن ذكر هنا ستا من صيغ العموم، ستة من صيغ العموم، ستا من صيغ العموم. وسابقا ذكر ثلاثا، النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط. في القاعدة الثالثة ثلاثا، وهنا ذكر أيضا ستا، هذه تسع ذكرها الشيخ من صيغ العموم في هاتين القاعدتين. قال قاعدة الستون من وما وأل وأي ومتى، وأي ومتى، يدل كل واحد منهما على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. هكذا قال الشيخ. ثم قال لا شك أن هذه القاعدة متممة للقاعدة السابقة، ومن هنا بالفتح هي الإسمية، أما الحرفية فهي بالكسر من التي هي حرف جر، أما من هنا بالفتح هي الإسمية. والأصل أن من لمن يعقل أو للعالم، وأنها تصلح للواحد والجمع، تشمل الذكور والإناث عند الأصوليين، كقول الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا من. ثانية ما، ما أيضا الإسمية لا الحرفية، وهي ما الأصل لغير العاقل، تصلح للواحد والجماعة والمذكر والمؤنث. ال أيضا الحرفية التعريفية، ال للتعريف، لا ال الإسمية الموصولة. وال هنا التعريفية أو الاستغراقية تدخل على النكرات، فتصير معارف، تصير هذه النكرات معارف، جمع معرفة. أي بفتح الهمزة وتشديد الياء اسم يأتي على 5 أوجه مستوفاة في علم النحو، وتكون عامة في 3 منها كما سيأتي. وأي تستعمل للعاقل والغير العاقل. أما متى فاسم من الظروف الزمانية تقع شرطا فتجزم، نحو متى تقم أقم، متى تقم، إذا تجزم الفعل المضارع متى. وتأتي أيضا استفهاما نحو متى تقوم، متى تقوم، هذه الاستفهام ولا تقع موصولة متى. وتأتي أيضا حرف جر بمعنى من في لغة هذيل، وهكذا في علم اللغة. ثم قال كذلك المفرد المضاف، المفرد المضاف يعني كل اسم أضيف إلى اسم آخر فهو مضاف، والإضافة ضم شيء إلى شيء. إذن المضاف كل اسم أضيف إلى اسم آخر فهو مضاف. فالمفرد المضاف يدل على العموم. لو قلنا مثلا نعمة الله، نعمة هنا مفرد ومضافة وأضيف هذا الاسم إلى اسم آخر فهو مضاف، والثاني مضاف إليه. نعمة الله نعمة مضاف، والله مضاف إليه في لغة العرب. نعمة الله لو قلنا هذا مفرد لكنها تفيد العموم، تدل على العموم، مفرد مضاف. فنعمة الله يعني نعم الله وآلاؤه سبحانه وتعالى، فتفيد العموم. إذن عرفنا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، لأن لغة العرب تشتمل على ألفاظ تدل على العموم، على الشمول، تستغرق جميع ما تصلح له بمجردها دون الافتقار إلى قرينة. والألفاظ العامة في اللغة كثيرة، وذكر الشيخ منها في هاتين القاعدتين 9 فقط، وهناك غيرها أيضا في كتب اللغة. فيقول أما أدلة هذه القواعد كما أشرنا اتفاق العلماء وأهل اللغة، اتفاق الصحابة على أن هذه الصيغ في لغة العرب إذا جاءت في الكتاب وفي السنة وفي كلام المتكلمين إنها تدل على العموم، تدل على الشمول، إلا إذا خصصت، جاء دليل يخصص أو قرينة تخصص. وإجماع الصحابة على فهم العموم من هذه الصيغ وهم عرب. ولذلك في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال البراء لما نزلت لا يستوي القاعدون شكى ابن أم مكتوم ضرارته، أنه ضرير أعمى لا يرى يا رسول الله، فنزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثنته عن الجهاد في سبيل الله. شاهد من هذا الحديث أن ابن أم مكتوم فهم العموم وأنه داخل فيه، لذلك شكى للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، لأنه فهم العموم لما جاءت لا يستوي القاعدون وهو من القاعدين، لكنه معذور، لكنه فهم العموم من الآية وأنه داخل فيه في هذا العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره في بداية الآية حتى نزلت الآية الثانية في التخصيص غير أولي الضرر، نزل التخصيص والتخصيص دليل العموم. وهكذا في قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإنسان كل إنسان خسران، هكذا يفهم، وجاء تخصيص بعدها إلا الذين آمنوا هم الرابحون هم الفائزون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول الشيخ في شرحه لهذه القاعدة: وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، أمثلة آيات وأحاديث قال كثيرة جدا، ولو أشرنا إلى بعضها فمن أمثلة من الشرطية قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا ما الشرطية قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا ما الشرطية. وهكذا أي الشرطية قوله عز وجل: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا أي الشرطية. وحتى الاستفهامية قوله عز وجل ويقولون متى، لا متى الاستفهامية ويقولون متى هذا الفتح، يقولون متى هذا الفتح، هذه متى الاستفهامية. وهكذا المفرد المضاف أو المضاف إلى معرفة قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم هنا مضاف، مفرد مضاف. وهكذا هنا أيضا قوله عز وجل: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكتبه مضاف مضاف إليه، يعني جميع الكتب. وهكذا أمثلة كثيرة. ثم قال الشيخ: والسنة أمثلتها من الكتاب والسنة. ذكرنا بعض الأمثلة على هذه الصيغ التي تفيد العموم من الكتاب، أما من السنة أيضا فهي كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. من هذه شرطية تفيد العموم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكح، أي هذه شرط تفيد العموم. وهكذا أدلة كثيرة. ثم قال الشيخ: ومثال ذلك في الأحكام، ومثال ذلك في الأحكام يعني مثال تطبيق هذه القاعدة في الفقه. إذا قال: من عمل هذا العمل أو أي عمل عمله أو متى عملته أو العامل له له كذا وكذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. هذه في الجعالة، يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من بناء أو خياطة أو نحوها، فأي أحد، يعني أن الجعالة يجوز عقدها لعامل غير معين. ثم قال الشيخ: وإذا قال الواقف في شروط وقفه: هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. إذا قال ابن قدامة رحمه الله: فإذا قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر منهم والأنثى والخنثى وهكذا، كما في كتاب ابن قدامة الكافي في المجلد الثاني 457. ثم قال ابن سعدي: وإذا قال على المساجد شمل كل مسجد، وإن قال على المساجد شمل كل مسجد، يعني وقفت الوقف هذا على المساجد. فلفظه عام شمل كل مسجد. وهكذا قال: وقفت هذا الوقت قال: أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان. فكل من اتصف بالفقر استحق من هذا الوقف، لأن لفظه عام، الجمع المحلى بأل الفقراء. ثم قال: وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد وعبيد، ولم ينوي معينا ولا مبهما، شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم، لأنه مفرد مضاف، لأنه مفرد مضاف. وهذه فيها خلاف بين أهل العلم كما في بطون كتب الفقه، ليس هنا مجال ذكر الخلاف، لكنه مثال ذكره الشيخ وذكر ما ترجح عنده في هذه المسألة الخلافية. ثم قال الشيخ: وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم. الآن يشير إلى ذكر بعض الألفاظ الصريحة في العموم، فكأنه يبين أن صيغ العموم قسمان: قسم صريح وقسم غير صريح، أي ظاهر. وللأصوليين تقاسيم مختلفة لصيغ العموم، محلها كتب أصول الفقه. قال: وأخرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل. كل اسم لجميع أجزاء الشيء، تشمل العقلاء وغيرهم، المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، كل تشمل الجميع العموم. وأمثلة لعموم كل قول الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل، هذه أمثلة. ثم قال الشيخ: وجميع. كل وجميع، فهي مثل كل في الدلالة على العموم. ومن أمثلتها قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا، جميعا جاءت هنا. وقول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. إذن كذلك قال الشيخ: كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها. عامة وكافة أيضا للعموم، من صيغ العموم ذكرها العلماء. قال النووي رحمه الله: هكذا تستعمل كافة حالا، وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم هذا قول كافة العلماء ومذهب الكافة، فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم. هذا كلامه رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، شرح الحديث 1978. ثم يختم ابن سعدي رحمه الله شرحه وقال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. وصلى الله على محمد وسلم. وهذا قال آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول والقواعد الجوامع للمسائل المتفرقة في أبوابها. لأن الشيخ صنف هذا الكتاب بقسمين، سماها القواعد والأصول الجامعة، هذا القسم الأول، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. فنحن عانينا بشرحنا الأول، القسم الأول، قواعد والأصول الجامعة. لذلك يقول الشيخ: انتهينا من شرحها ومن ذكرها. وهذا آخر كلامه في شرحه لهذه القواعد 60 من القواعد الأصول. بذلك ينتهي شرحه، وكذلك ينتهي شرحنا لهذا الكتاب. وبذلك نختم شرحنا لهذا الكتاب بالحمد لله عز وجل على نعمه، نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره
وحسن عبادته، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة وعامة بلاد المسلمين، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزق الجميع البطانة الصالحة. نسأل عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.